أمامها واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه السنة المباركة التي أثبتت من خلال الحلقة السابقة أنها حجة في التشريع والعقائد، وأنه يجب العمل بكتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد خلت قرون سابقة على هذا الأمر، وإن كان ظاهرة إنكار حجية السنة النبوية بدأت مبكرة منذ العصر الأول من الرسالة. وجد أناس كانت قلوبهم لم يدخل فيها الإيمان بصورة صحيحة صادقة، وبدأوا يتكلمون عن السنة ويردون الاحتجاج بها. ولذلك نحن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين ظهراني أصحابه ذكر حديث الأريكة، وقد ذكرته سابقا، ونصه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: حسبنا كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وما لم نجده لم نتبع. هذا هو حديث الأريكة الصحيح المشهور. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في عصره وهو حي: لا أحب أن أجد منكم أحدا متكئا على أريكته، هذا معناه، يعني أنه مضطجع كما نقول نحن. وتفيد هذه الكلمة أن هؤلاء عندهم ترف في الوقت، ليس عندهم كبير عمل يعملونه، ولكن الوقت كان متاحا لديهم فبدأوا يعملون ويفكرون. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يأتيه الأمر مما أمرت به فيقول: حسبنا كتاب الله، دليل على أن هؤلاء ادعوا حجية القرآن الكريم فحسب، ولم يسلموا لحجية سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقول لكم، ظاهرة إنكار حجية السنة بدأت بوادرها مبكرة، ويدل على ذلك أدلة. ما رواه الحاكم في مستدركه عن الحسن أنه قال: بينما عمران بن حصين يحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ قال له رجل: يا أبا نجيد، حدثنا بالقرآن، يعني اترك الحديث عن السنة، لا تحتج بها واكتفي بالقرآن الكريم. فقال له عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وعن حدودها؟ أكنت محدثي عن الذهب؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والفضة والزروع والإبل وغير ذلك؟ يعني يريد أن يقول له عمران بن حصين: هل تحدثني من القرآن الكريم عن عدد الصلوات وعن مقادير ركعات الصلوات وعن الهيئة التي نقوم بها في الصلاة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ هذا لا يوجد إلا في السنة. ولذلك قال لهم عمران رضي الله تعالى عنه، لأنه يحدث بالسنة لأنه سمعها وشهدها، قال: ولكن قد شهدت وغبت أنت. ثم قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. فقال له الرجل: أحييتني أحياك الله. قال الحسن: فما مات ذلك الرجل إلا حتى صار من فقهاء المسلمين. هنا في فائدة، هنا في فائدة يجب أن أقف عندها، وهي أن هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم وسلموا لربهم وأيقنوا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مبلغ عن الله أوامره، هؤلاء تجد قلوبهم منشرحة للسنة. بمجرد أن يعرف الحق أو أن يرشد إليه يقول به. ولذلك الرجل قال: أحييتني أحياك الله. حسن رضي الله تعالى عنه اللي هو راوي الحديث عن عمران بن حصين قال: ما مات هذا الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. لماذا؟ لأنه سلم بالحق، اتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا أيوب السختياني رحمه الله: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن، فاعلم أنه ضال مضل. أنا أذكر هذه الأقوال لأبين أن ظاهرة رد السنة وإنكارها بدأت مبكرة منذ القرن الأول، وهذه الأحاديث التي ذكرتها الآن أو قول أيوب السختياني رضي الله عنه دليل على أن هناك تيارا فكريا يقف من السنة النبوية موقف الإنكار قد بدأ وظهر في العصور الأولى. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة تكلم عن ظاهرة إنكار السنة وحجيتها. الإمام الشافعي في القرن الثاني ولد رحمه الله، يدل على ذلك، على كونه يتكلم عن ظاهرة إنكار السنة الإمام الشافعي دليل على أنه وقف على من ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعرض في كتابه الأم ورد على منكري حجية السنة النبوية. الشيخ الخضري رحمة الله تعالى عليه رجح أن يكون مقصود الإمام الشافعي في رده على منكري السنة المعتزلة الذين أيضا ردوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله وهو من أعيان 103: وبلغني أن من أصحاب الكلام من يرى الخمر غير محرمة، وأن الله تعالى إنما نهى عنها على جهة التأديب، ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلال. قالوا بأن شحم الخنزير وجلده حلال. لماذا؟ قالوا لأن القرآن حرم فقط لحمه. القرآن حرم لحمه فقط، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا ونحن مع القرآن، القرآن حرم لحمه فقط، فإذا شحمه وجلده حلال. طيب السنة النبوية هي التي حرمت الخنزير كله، ولكنهم لم يأخذوا بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام ابن قتيبة أيضا ذكر شناعات معتزلة في إنكارهم للحديث وعدم التفاتهم إليه وكثرة طعنهم في ناقليه حتى ولو كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أئمة المعتزلة تنكروا للسنة. إبراهيم النظام وهو يعني من أئمة المعتزلة يذكر أن حجة العقل، حجة العقل الإنسان يفكر بعقله فيصل إلى أن ينسخ الأخبار. يقول حجة العقل تنسخ الأخبار، يعني حجة العقل تنسخ كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم لما تكلمت هذه الفرق وللأسف الشديد يعني المعتزلة ومنهم الخوارج بل هم على رأس المنكرين للسنة النبوية، كلمني أو حدثني بذلك مشافهة شيخ العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل الرأس رحمة الله تعالى عليه، يعني وأنا في مقتبل العمر وكان يتكلم عن السنة النبوية ومكانتها وأهميتها، لأن الرجل ابتلي بقوم في عصره يعني أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتصدوا لها بالعقل، وقال لي رحمه الله بأن الخوارج هم أول من تنكروا للسنة النبوية المطهرة، ثم ذكر قال لي هل تعرف لماذا؟ قلت له لا، قال لأنهم كفروا معظم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الخوارج هؤلاء مصائب، الخوارج خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكفروه، كانوا أعداد ضخمة كبيرة، ثم بعد ذلك صار التكفير لهم شعارا لعموم المسلمين. فقال لي رحمه الله قال هؤلاء لما كفروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ردوا جميع الأحاديث التي روتها الصحابة، لأن طالما أن هؤلاء عندهم كفار فلا يقبل كلامهم ولا يقبل قولهم. الحقيقة في القرن الماضي والذي قبله مع بدايات عصر الاستشراق ودراسة المستشرقين للغة العربية ولفروع الشريعة تلقفوا هذه الأقوال من هذه الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم، وبدأوا يعني يطعنون ويتكلمون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرح المستشرقون فرحا شديدا بذلك، لأنهم وجدوا عند يعني من يتسمون بالمسلمين مادة خصبة لهم للطعن على السنة النبوية المطهرة. وكما تعلمت من أئمتي وذكرت ذلك في الحلقة الماضية أننا لا نستغني أبدا بالقرآن عن السنة، ولا نستطيع أن نطبق أحكام القرآن الكريم إلا من خلال سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يتضح لي وسأبينه لكم الآن أيها الإخوة الكرام من خلال الشبهات التي استدل بها هؤلاء الراء النافين أو الصادين عن العمل بالسنة النبوية، عندهم شبهات أذكرها الآن وأبين بطلانها. ذكر الشبهات مهم لأن الشبهة قد تدخل القلب وقد تنطلي على بعض الناس وقد لا يتمكن عموم المسلمين من أن يردوها، فلا بد إذن من أن أذكر شبهات هؤلاء القوم وأتناول ذلك بالرد والإبطال إن شاء الله تبارك وتعالى. أبدأ بذكر الشبهة الأولى، المنكرين للسنة الصادين عنها الرادين لها قالوا بأن القرآن الكريم قد حوى كل شيء من أمور الدين وقد اشتمل على كل حكم من أحكامه، وبالتالي لا يعني نحتاج إلى السنة النبوية لأن القرآن الكريم قد بين رب العباد سبحانه وتعالى فيه كل شيء. الشبهة دي قد تكون حلوة وقد تنطلي على بعض الناس، الناس بتتكلم بتعظم القرآن بيقول لك القرآن يعني قد جاء بالعقائد والأحكام مما لا نحتاج معه إلى السنة. استدلوا على ذلك بأدلة من القرآن الكريم، منها قول الحق الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كما استدلوا بقوله تعالى أيضا في القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء. نأتي إلى الأولى، الآية الأولى التي قالوا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نقول أو يعني نرد على هذه الشبهة من عدة أوجه. أولا القرآن الكريم حقا كتاب الله عز وجل وهو الذي أنزله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وقد أبان القرآن الكريم العقائد والأحكام. بالنسبة للأحكام إما أبانها القرآن الكريم نصا واضحا ظاهرا لا تحتاج أو لا يحتاج هذا البيان بعده إلى شيء أبدا، وإما أن يكون يعني هذا القرآن الكريم أجمل حكما من الأحكام وجاءت السنة النبوية ففصلت. إذن القرآن الكريم بالنسبة لأمور الأحكام الشرعية جاء على وجهين: الأول ما أحكم رب العباد فيه فرضه في كتابه وبين أصوله صلوات القرآن الكريم كجمل الزكاة والصلاة وغير ذلك من الأحكام الشرعية، ومنها ما ترك بيانه بعد أن أجمله للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن الكريم فرض الصلاة والزكاة فيه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكني أخاطب العقلاء وأقول لهم من أين نصلي الظهر 4 ركعات، وأين موطن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وأين موطن التسبيح في الركوع والسجود وعدده وصيغته، من الذي أعلمنا بذلك؟ إذن الأصل في القرآن الكريم أنه أبان الأصل، أبان الحكم، أوضح لنا الواجب، ولكن تفصيل بعض الواجبات قد ترك بيانه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا في أشياء سنها نبينا صلى الله عليه وسلم سنها وبينها لنا وألزمنا بها وحدثنا بها ليست في كتاب الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد فرض طاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه استقلالا والانتهاء إلى حكمه صلوات الله وسلامه عليه، وقد ذكرت ذلك في الحلقة الماضية. فأنا بس فقط أريد أن أذكر هنا الشبهات التي استند إليها هؤلاء وأتناولها بالرد. إذن القرآن الكريم جاء فيه قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نقول في كلمة تبيانا لكل شيء أن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه كل شيء، إما تفصيلا بحيث لا نحتاج إلى السنة فيه، وإما تأصيلا يعني وضع الحكم الأصلي أو الأساسي ثم ترك البيان للنبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول في كتابه له في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأسند بيان القرآن إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما استدلالهم بالآية الثانية وهي قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ارجعوا إلى كتب التفسير، ذكر أهل العلم بأن المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ بدليل سياق الآية. الآية رب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم عن الخلق والإيجاد: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. تكلم عن المخلوقات والكائنات وإيجاد رب العباد سبحانه وتعالى لها، ويقول ده كله مسجل في الكتاب. ما هو الكتاب هنا إذن؟ هو اللوح المحفوظ. وعلى فرض ما فرطنا في الكتاب من شيء، نقول نعم، ما فرط الله عز وجل في القرآن من شيء أبدا، إما تفصيلا يعني جاءت تأتي الأحكام مفصلة لا نحتاج فيها إلى شيء، وإما تأصيلا يعني يضع لها الأسس والقواعد والتشريعات ثم يترك البيان لنبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. انتقل بعد ذلك إلى الشبهة الثانية من شبه هؤلاء الناس الذين أنكروا حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا أو احتجوا بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا احنا بنعتمد على القرآن فقط، نعتمد على القرآن فقط لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ السنة. والآية دي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دليل على ذلك، والسنة ليس لها حظ من الحفظ. نجيب على هذه الشبهة أيضا بقولنا: هذه الشبهة لا تقوم على عود، هذه شبهة يعني سرعان ما تتلاشى، ولا يمكن بحال أن تقف لتبعد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا لأن السنة من الوحي، انتبه معي، السنة من الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورب العباد سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الوحي كله، والسنة من الوحي، قرآنا أو سنة، سنة من الوحي، والسنة ذكر، فقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشمل سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وطبعا القرآن الكريم حفظ بأدق صور الحفظ، سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حفظها الأفذاذ الرجال من العلماء ممن فتح رب العباد سبحانه وتعالى عليهم وأعطاهم حافظة قوية، كما سنبين في الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة ما هي؟ قالوا: القرآن الكريم كتب مبكرا، سنة نبوية تأخرت كتابتها، قالوا كان الاعتماد على حفظها في الصدور، والإنسان يمكن أن يعتريه النسيان والخطأ وما إلى ذلك، وبالتالي فالسنة النبوية ليست في الحفظ كالقرآن الكريم. نجيب على هذه الشبهة من عدة وجوه فنقول: الأول، الحجية ليست مقصورة فقط على الكتابة، بل الحجية تثبت بأشياء أخرى منها التواتر. يعني لما يجي الخبر متواتر ممن يعني لا يحصون كثرة هذا يقبل. نقل العدول الثقات، انه العدول الثقات لما ينقلوا كلاما ايضا يقبل. منها ايضا الكتابة كما قالوا في القرآن، ونحن نقول الكتابة وقعت للسنة النبوية كما وقعت للقرآن الكريم. القرآن الكريم يشترك مع السنة في ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا يحفظونه في صدورهم. هو حروب الردة كم من البواعث لها، ان يعني من بواعث حروب الردة كم من بواعث كانت من بواعث كتابة القرآن الكريم وجمعه من الصدور، فكان في الصدور، في صدور الصحابة، وبدأوا يجمعوا خشيا من ان يعني يموت كثير من حفاظ القرآن الكريم وقرائه، فبدأوا يكتبون القرآن الكريم. الشاهد أن السنة جمعت ونالها حظ من الكتابة أيضا كما نال القرآن الكريم. قد كان بعض الصحابة يكتبون، كما قلت بأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يكتب، كانت عنده صحيفة أطلق عليها الصادقة. ثانيا، نقول في الرد على هذه الشبهة: على تقدير أن السنة لم تكتب، لكن نقلها لم نكتبت، لكن نقلها عن طريق الحفظ صدرا ليس بأقل صحة وضبطا من الكتابة، وخاصة من أقوام عرفوا بالحفظ واشتهروا به كالعرب، وعلى رأس هؤلاء الذين آمنوا وأسلموا الصحابة من العرب، كانت قلوبهم نقية. ده ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه حفظ قصيدة طويلة لما سمعها مرة واحدة رضي الله تعالى عنه، مرة واحدة فقط، وقيل أيضا أن عمر بن أبي ربيعة يعني حفظ قصيدة في جلسة واحدة. قد كان العرب لقوة ذاكرتهم يحفظون الشيء إذا سمعوه من أول مرة. ولذلك بعض أهل العلم علل كراهة بعض الصحابة لكتابة الحديث، قالوا حتى لا تفتر الحافظة القوية عند الصحابة، يعني الحافظة قوية الذاكرة قوية يسمعون الكلام فيحفظونه، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يعني الإنسان منهم يعيد القصيدة إذا سمعها مرة واحدة، هذا حفظ يعني قوي جدا. هؤلاء الذين يحفظون ذلك هل يطعن عليهم في السنة التي جمعوها في قلوبهم ورووها حفظا عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الشبهة الرابعة في الحقيقة شبهة واهية، شبهة واهية، وضعوا حديث باطل مختلق ونسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا بأن هذا حجة على عدم حجية السنة النبوية. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحديث سيفشو عني، إن الحديث سيفشو يعني سيكثر عني، ما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالفه فليس مني. الجواب على هذا القول أيضا من وجوه هذا الحديث وما جاء وما أوردوه في معناه من روايات ضعيفة، بل بعضها يصل إلى حد الكذب والاختلاق، لا يمكن أبدا أن نستدل به في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا سأبين بعد قليل إن شاء الله أو في حلقة قادمة إن الاستدلال يكون بالحديث الصحيح فحسب. يعني عندما نقول نحن بأن السنة حجة في العقائد والأحكام، نعني بذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قول آخر سأسمعكم إياه قاله حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال في رده لهذا الكلام الباطل كلاما جميلا، يقول: وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء، حديث هذا بنعرضه على كتاب الله قبل كل شيء، فلا نجد في كتاب الله تعالى قولا يقول: لا تقبلوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافق كتاب الله. ما في ذلك في القرآن. إذا نفس القرآن يرد عليهم ببطلان قولهم، لأنه لم يرد في القرآن الكريم، لم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: اعرضوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن، فما وافقه خذوه وما خالفه ردوه واطرحوه. هذا في القرآن الكريم ليس بموجود، بل القرآن الكريم أطلق بإطلاق طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر ومهم جدا يا إخواني، هم ينكرون الاحتجاج بالحديث، وهنا أسألهم: لماذا تحتجون بالحديث على مذهبكم الباطل؟ لماذا هنا تحتجون بالحديث؟ أنتم لا تقولون بحجية الحديث، فلما استدللتم به فيما يوافق أهواءكم وأنتم لا تقولون بحجية حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أدخل بعد ذلك إلى ذكر بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والتي تدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا بالسنة محتجين وعلى من يخالفها منكرين، وعن آرائهم عند وقوفهم على صحيحها عادلين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سلموا للسنة النبوية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا بها جميعا، وعملوا بالسنة. وكون الصحابة ومكانتهم عالية، الصحابة هؤلاء قاتل الله الروافض الشيعة الذين يطعنون عليه. الصحابة الطبقة المثلى، الطبقة المثلى بعد الأنبياء والمرسلين الذين فقهوا التشريع وطبقوه تطبيقا عمليا صحيحا. ولذلك أدعو إخواني المشاهدين الآن والمشاهدات أن تمتلئ قلوبهم حبا وتقديرا ومعرفة بمكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يكفي الواحد منهم فقط إن هو ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني العلماء يقولون سموا صحابة لصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحبة دي لها شرف، لها شرف عظيم. وأنا أقدم بهذه المقدمة عما سأذكره الآن لأبين مكانة وفضل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحتى لا ينطلي على عوام المسلمين كلام الأفاكين في صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة سبحان الله كانوا إذا سمعوا قولا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوزوه أبدا بحال من الأحوال، لا يتجاوزوه، بل كان الأب يعاقب ابنه إذا ذكر له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجده يخالفه، لتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأذكر لكم شيئا من ذلك. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، قال عمر لأبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما مسك خليفة بدأ بعض العرب يرتدون عن الإسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا أن الإسلام بينتهي بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فقهوا أن الإسلام دين عالمي يشمل الزمان والمكان إلى أن تقوم الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فارتد بعض الأعراب عن الدين، ارتد بعض الأعراب عن الدين، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه جهز الجيوش في معارك لمواجهة هؤلاء المرتدين، عرفت في التاريخ بحروب الردة، بحروب الردة. هذا يعني يعدون بعض كتاب السير والتاريخ أن الله تبارك وتعالى نصر الإسلام بأبي بكر رضي الله تعالى عنه في حروب الردة، بمعنى أن لو كان أبو بكر رضي الله عنه تأخر عن هذه الحروب ربما شملت الجزيرة أو دخل المرتدون في جزيرة العرب بأسرها. إنما أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمجرد أن ظهر هؤلاء الناس قام وتصدى لهم رضوان الله عليه. هذا يعني الصحابي الجليل، أول خليفة للمسلمين، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أبو بكر أعلن الحرب على المرتدين. هنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء لأبي بكر وقال له: يعني كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، من شهد لله بالوحدانية ولنبي بالرسالة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كيف تقاتل هؤلاء الناس وقد شهدوا بلا إله إلا الله؟ فماذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ والله لا أقاتلن بين من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه لقتلتهم عليه. الشاهد ايه؟ ما الشاهد من هذا الكلام؟ الشاهد ايضا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو؟ ثاني الخلفاء الراشدين ورب العالمين اعز به ايضا الدين، كان خليفة قويا في الحق عاملا به رضي الله تعالى عنه. بمجرد ما ان استمع امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الى هذه الكلمات من ابي بكر الصديق الا وسلم له، خلاص لم يناقش لم يجادل. والشاهد منها كما اقول انه سلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبمجرد أن ذكر له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذا الحديث سلم له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أيضا روى الإمام البخاري في خبر طويل عن مالك بن أوس النضري رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله عنه حين طلب إليه العباس أن يقضي بينه وبين علي احتج عليهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. في كلام حول هذا يطول، ولكن الشاهد بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب احتكم إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في قضايا الميراث وما غير ذلك، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لهم حديثا، ذكر لهما حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الحديث: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فوقف العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عند هذا الحديث. المستفاد من ذلك إن الصحابة، كبار الصحابة الأئمة منهم، كانوا وقفين عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك موقف فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهبت إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثا إن كان هناك شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال لها الصديق رضي الله عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة. فسلمت فاطمة رضي الله تعالى عنها لهذا القول وعملت به وأخذت به. وبالتالي اللي يقول إن السنة ليست بحجة ويجب أن تعرض على القرآن ولا يستدل بها في الحقيقة هو أفاك أثيم قد ظلم نفسه. أشير إلى ما بدأت به من هذه الظاهرة ظهرت وبدأ المخالفون للسنة يتكلمون بها منذ القرن الأول، ولكن أئمة الإسلام وعلماؤه كانوا في قوة كبيرة في ذاك الوقت، واستطاعوا أن يبطلوا كيد هؤلاء الناس. لأن يا إخواني الهدف من إنكار السنة أو التنكر للسنة في الحقيقة هو القضاء على الإسلام. اذكروا جيدا أنني قلت لكم لا يمكن أن نطبق القرآن الكريم إلا من خلال سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يعني تعالى وآتوا الزكاة، نخرج زكاة الإبل، كم من الإبل، كم من البقر، كم من الغنم، زكاة الزروع والثمار وغير ذلك. هذه الأحوال المتعددة في الزكاة من أين لنا أن نقيمها إلا إذا أخذناها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد مضت قرون على هذا الموضوع بين أخذ ورد، ولكن في النصف الثاني من القرن السابق في الحقيقة نبتت نابتة آثمة أطلقوا على أنفسهم القرآنيون، وقالوا نحن نرجع إلى القرآن فحسب، ولا دخل لنا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء الحقيقة القرآنيون أفسدوا فسادا عظيما، والحقيقة العلماء الذين عاصروهم ردوا عليهم، على رأس هؤلاء الإمام الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تبارك وتعالى، ومنهم أيضا شيخنا العلامة الشيخ محمد خليل الهراس رحمة الله تعالى عليه، كان يجوب قرى ومدن مصر ليتكلم عن هؤلاء القوم. وفي محاضرة له ألقاها في بلده في طنطا طبعت بعنوان الحديث ومكانته في التشريع الإسلامي، وقد استفاد من الشيخ مصطفى السباعي ومن الشيخ أبو شهبة رحمة الله تعالى على الجميع، والدكتور أيضا المسير أحمد المسير رحمه الله تعالى، دكتور عبد الرحمن عبد الخالق رد على هؤلاء، ردوا جميعا، أو الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن ردوا جميعا على هؤلاء القوم في القرن في أخريات أو في النصف الثاني من القرن الماضي لما تكلموا عن السنة وأبوا أن يعملوا بها. أود قبل أن أنهي معكم هذا اللقاء أن أسمعكم بعض أقوال أهل العلم من الأئمة لتطمئن النفوس إلى ما أقرره من أن السنة النبوية حجة يجب العمل بها والأخذ بها، وإحنا إن شاء الله سنواصل الحديث حول ذلك فيما سيأتي بإذن الله. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى يقول: فأما أهل السنة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة. ذكر معا الكتاب والسنة. هنا نقل أيضا عن صديق حسن خان رحمة الله تعالى عليه يقول: في الإسلام أصلان، القرآن الكريم والسنة الصحيحة. فقط قرآن في أصلين، القرآن الكريم والسنة، ويعقب على ذلك بقوله: وإنما حصرنا الأصول في كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الأمة مأمورة بهما، وما على الأمة إلا الاعتصام بما أمرت بالاعتصام به، أن تعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الاعتصام بهما سبب للعصمة من الوقوع في الخطأ والانحراف والزلل، وسبب للعصمة من الوقوع للاضطراب في فهم العقيدة، لأن الله تعالى لا يجمع هذه الأمة ولا على ضلالة بحال من الأحوال. ويقرر القرآن الكريم وقد ذكر هو هذه الآية أن من اتبع هدى الله لا يضل أبدا، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولا ريب أن الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم ما من الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة. فالزموا أيها المؤمنون كتاب ربكم وسنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، واعلموا أنه من المحال أن تقومون بالدين عقيدة وشريعة إلا إذا أخذتم بالأصلين معا، إلا إذا أخذتم بالأصلين معا، الكتاب الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودعوكم من كلام المتعالمين والمستشرقين الذين يطعنون على السنة النبوية وهم أفاكون كاذبون فيما ذهبوا إليه، فالحق أحق أن يتبع. وأختم هذا اللقاء بهذه الكلمات المباركة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن ألتقي بكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال.